الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أدرك قيامه وأشهدنا أيامه، وصل عليه وعليه السلام، واردد إلينا سلامه. وروى أيضا عن محمد بن يحيى مسندا عن جابر الجعفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا جابر، إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ثلاثة أصناف، وهو قول الله عز وجل: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالسابقون هم رسل الله عليهم السلام، وخاصة الله من خلقه جعل فيهم خمسة أرواح، أيدهم بروح القدس فبه عرفوا الأشياء، الأشياء يعني الوحي الإلهي، وأيدهم بروح الإيمان فبه خافوا الله عز وجل، وجعل في المؤمنين وأصحاب الميمنة روح الإيمان فبه خافوا الله عز وجل. إذن روح الإيمان هو سبب الخوف من الله، سبب الخوف من الله الذي هو الإيمان. فالإيمان هو فعل العبد، وإنما سببه التي هي المعرفة هو فعل الله. كيف هذه الروايات فيها جهة أخرى أيضا، يعني شاهد آخر في هذه الأحاديث، من جهة أن الإمام سلام الله عليه جعل روح الإيمان في عداد روح القدس. روح القدس المختص للأنبياء، روح القدس الذي خص الله به الأنبياء، هل هو أمر اكتسابي أم وهبي؟ قطعا ليس روح القدس الذي أيد الله به الأنبياء وهبي اكتسابي، علم لدني من مقومات النبوة، العلم اللدني. فبنفس المساق نفس اللسان قال روح الإيمان، يعني في الأنبياء روح القدس، في المؤمن روح الإيمان. إذن روح الإيمان هم ليس باكتساب الناس، ليس من صنع الناس، من صنع الله. كيف أنتم تفككون تفرقون، يعني الذين ينكرون المعرفة الفطرية، الذين يقولون المعرفة هي كسب، كيف تميزون بين روح الإيمان وروح القدس؟ والحال أن في هذه الأحاديث كلاهما نسبت جعل الله فيهم خمسة أرواح، وجعل في المؤمنين أربعة أرواح، كما أن روح القدس المجعول في الأنبياء بجعل إلهي، كذلك روح الإيمان المجعول في المؤمنين. وروى أيضا عن محمد بن يحيى مسندا عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن علم العالم، إمام، فقال لي يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء 5 أرواح: روح القدس وروح الإيمان وروح الحياة وروح القبة وروح الشهوة. فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. ثم قال يا جابر إن هذه الأربعة أرواح إن هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان إلا روح القدس، فإنها لا تلهو ولا تلعب. يعني روح الإيمان، روح الحياة، روح الشهوة قد ينام، قد يغفل، قد يموت، يلهو، يلعب، يسهو، إلا روح القدس. لا، لأن زوال روح القدس عن النبي ولو في لحظة يكون إبطالا لنبوته. لابد من دوام الاتصال فيما بين النبي وبين عالم الملكوت. الانقطاع لحظة واحدة، ساعة واحدة، يوجب نعم إبطال النبوة. كيف عندنا لو خلت الأرض ساعة بغير حجة لساخت أهلها؟ لا يمكن بقاء الأرض ساعة بغير حجة، كذلك لا يمكن بقاء الحجة ساعة بغير روح القدس، لأن روح القدس بروح القدس صار إماما، صار نبيا، فلا ينام لا يسهو. هذه الأحاديث يعني تعطينا بصيرة فائقة في معرفة الأئمة ومقامات الأئمة وعصمة الأئمة، أن الإمام سلام الله عليه ينام أو لا ينام، الإمام سلام الله عليه يغفل أو لا يغفل، الإمام سلام الله عليه يشاغبه مثلا الشيطان أو لا يشاغبه الشيطان. هذه الأحاديث تقول إمام فيه روح القدس، لا هذا لا ينام لا يسهو لا يشاغبه إبليس، لكن روح الحياة لا ينام، روح القوة، روح الشهوة، اللي حاضر روح القدس لا. ففهم تعدد هذه الأرواح جدا مسألة مهمة في فهم حقيقة العصمة. الإمام يجاهد مع الشيطان أو لا؟ يجاهد، يكابد، نعم يجاهد، يكابد، يعني إبليس يمكنه أن يأتي مثلا ويشاغب مع الإمام، نعم بلحاظ روح الحياة، بلحاظ روح الإيمان، مو بلحاظ روح القدس. روح القدس هو العاصم، وروح القدس يعصم بقية الأرواح، سائر الأرواح يجاهد مع إبليس لكن لا يغلب. نعم، روح القدس هو الحقيقة النورية، وعلم وحي وهبه الله للنبي، وبتحمل هذا الروح النبي صار نبيا، لولا هذا الروح لم يكن نبيا، لولا هذا الروح لا حجية في شهود النبي وكشف النبي. وروى أيضا عن الحسين بن محمد مسندا عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخا عليه ستره. يعني كأنما شلون الإمام يعلم ما في أقطار الأرض وهو في بيته؟ قال: يا مفضل، إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي 5 أرواح: روح الحياة فبه دب ودرج، يعني تحرك، وروح القوة فبه نهض وجاهد، وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال، وروح الإيمان فبه آمن وعدل. انظروا التعبير، فبه آمن، نحن قلنا روح الإيمان هو ليس هو خلق الإيمان، سبب الإيمان، هذا بيان السبب، فبه آمن وعدل التي هي المعرفة، يعني معرفة وسائر التوفيقات، مو مختص بالمعرفة، معرفة من أهم مقومات الإيمان وكذلك سائر التوفيقات. وروح القدس فبه حمل النبوة، فإذا قبض النبي صلى الله عليه وآله انتقل روح القدس فصار إلى الإمام، وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو، والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو، وروح القدس كان يرى به، الإمام كان يرى بروح القدس، أنت ترى الذي نائم روح الحياة نائم، أنت تتصور حينما ينام الإمام يعني ينام كل القوى الإدراكية في الإمام، لا، روح الحياة نائم ليس روح القدس، بروح القدس يرى ما في أخطار العالم وإن كان نائم. وروى أيضا الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى مسندا عن أبي خديجة قال: دخلت على أبي الحسن عليه السلام فقال لي إن الله تبارك وتعالى أيد المؤمن بروح منه تحضره في كل وقت يحسن ويتقي، وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي، فهي معه تهتز سرورا عند إحسانه وتسيخ في الثرى عند إساءته. فتعاهدوا عباد الله نعمه بإصلاحكم أنفسكم، وتزدادوا يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا، رحم الله امرأ هم بخير فعمله أو هم بالشر فارتدى عن، ثم قال: نحن نؤيد الروح بالطاعة لله والعمل له. هذا الحديث الشريف في لبيان كيفية استحصال روح الإيمان وازدياده أو مفارقته لا سمح الله. الروح الإيمان تؤيد بطاعة الله، يعني كلما تطيع الله وتتقي روح الإيمان يحضر. هذه الأحاديث يظهر منها أن روح الإيمان يعني فيه جنب التحفيز، جنب الشوق، إيجاد الشوق بالإنسان للإيمان. فلذا قلت ليس مجرد المعرفة، المعرفة نعم من أهم أركانها لكن مو منحصرة في هذا، هو التحفيز، هو التعييد، هو الشوق، هو شلون مثلا مثل قال للقلب أذنان، هذا يخاطبه يأمره يصاره بالخير، ذاك يصاره بالشر، الدعوة يدعوه يعينه، هذه كلها فعل الله. إذن تذكرون في عاشر الفترة ماذا قلنا؟ قلنا أن المعرفة فطرية، وكذلك الميل إلى الله، ميل شوق، هذا الميل أيضا من روح الإيمان، روح الإيمان من الله، روح الإيمان عبارة عن معرفة وعن الميل وعن الشوق وعن التحفيز، هذا هم من الله، يعني الإنسان مفطور على شيئين، المعرفة والميل نحو الله والشوق، هذه من الله. جيد، هذا الشوق والاشتياق والميل والمعرفة تزداد أو لا؟ نعم، إذا أنت الله جل وعلا في البداية هداك فطرك، إذا أنت زدت يزيدك الله، إذا كفرت لا، سوف يسلب منك ويؤخذ منك، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذن روح الإيمان يعني هو جنبة المعرفة وجنبة التحفيز والشوق والدعوة والميل، كلاهما من صنع الله. في هذه الأحاديث وكذلك الآيات بين أنه الله يجعل في جروح الإيمان. فمن يقول أن المعرفة ليست اكتسابية، مو من صنع الله، من صنع البشر؟ لولا روح الإيمان ما كان ليؤمن. روح الإيمان منه تجلى جلاله. فاتضح مما ذكرنا في تفسير الآية والروايات الواردة في تفسيرها أن المراد من الروح المؤيد هو إيمان العبد، أو الروح المؤيد. الروح المؤيد هو إيمان العبد، سواء قلنا أن الإيمان هو الإذعان والعمل من شروطه، أو قلنا أن الإيمان كله عمل ومبثوث على الجوارح كلها كما هو الظاهر. لا، أصلا الإيمان كله عمل، حتى الإذعان هم عمل، عمل قلبي مبثوث على الجوارح، كل جارحة لها إيمان وكفر. إيمان القلب إذعان، إيمان اليد كذا، إيمان العين، إيمان الرجل، إيمان اللسان، كل عمل يعني من كل عضو يتوقع عمل مناسب له، ولا بد من تأييد هذا الروح وتقويته بتعهد الإنسان بطاعة الله والاتقاء الصادق في ساحته تعالى الكلمة، وهي التي توجب اشتداد المعرفة وزيادتها. وعند عروض الإخلال بالطاعة والتقوى يصير اليقين والمعرفة ضعيفا. يفارق المؤمن روح الإيمان لارتكاب شيء من الكبائر ضرورة أن الله سبحانه أمنع وأجل من أن يكرم رجلا فاسقا بقبوله في حريم قربه. الدخول في حريم كبرياء الله، حريم قرب الله، إنما مشروط بشروط. فلا يدخل في حظيرة القدس، في حريم قرب الله الذي نعم يكفر بنعمة الله جل وعلا، فيؤخذ منه روح الإيمان، يسلب منه روح الإيمان، يجعل أسفل القلب أعلاه وأعلاه أسفله. قال الإمام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب انمحى، وإذا ازداد تزداد النقطة السوداء، ولا زال تزداد السواد، يزداد السواد إلى أن يسود قلبه كلها، فيعود أسفل قلبه أعلاه وأعلاه أسفله، فلا يفلح أبدا، فلا يفلح أبدا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى جعل على أبصارهم غشاوة، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا هو نتيجة كفران نعمة روح الإيمان، يعني التأييد الإلهي. الله أيدك لكنك ما قبلت بهذه الهداية، إذا ما قبلت يؤخذ، يسلب منك روح الإيمان، فيصل إلى حال بعد يرى المعروف منكرا والمنكر معروف، بدل ما يكون عنده الميل نحو الخير يكون عنده الميل نحو الشر، يميل للخبائث بدل ما يميل للطيبات. هذا هو لأجله أن الله جل وعلا لا يغلب. ما يمكنك أن تدخل في حظيرة قدس الله باستكبار، بظلم، بتكبر، هناك ما يصير، لا طريق لك. إذا تريد تستكبر أو تكفر، لا، ما تدخل. يتركك، إذا تركك بعد دعك لإبليس وهذا نصيبك، يأتي إبليس يأخذك. الطائفة الرابعة من الآيات الدالة على المعرفة الفطرية آيات الهداية. لحد الآن ذكرنا ثلاث طوائف: آيات الفطرة، آيات السكينة، آيات روح الإيمان. شفت، المهم هو هذا، أن أنت تلتقط في آيات القرآن وفي الروايات معلومة واحدة بألسنة مختلفة متعددة، كلها تبين حقيقة واحدة. نحن الآن في بصدد بيان وفهم أن معرفة الله صنع الله ليس صنع البشر، الناس كلهم مفطورون على المعرفة، دور الناس فقط مجرد إذعان وتسليم فقط، مو إيجاد المعرفة. دور الأنبياء تذكير تنبيه، ودور الناس هو الإقرار، أما أصل المعرفة لا صنع الله. هذا المفاد صرح به في آيات الفطرة، في آيات السكينة، في آيات روح الإيمان، الآن في آيات الهداية. قال تعالى: إن علينا للهدى. بعد أصرح من هذا الشتري، مو وظيفتكم أنتم، مو هذا شغلكم، إن علينا للهدى. وللهدى ألف بلام استقرار، يعني أي قسم من أقسام الهداية، هذا فعل الله حسب الرؤية الفلسفية. تقول ماذا؟ تقول إن الله خلق الإنسان وأعطاه العقل، وبعد هو يتفكر فيعرف الله. هذا ما صارت هداية. إن علينا للهدى، جميع الهدايات من الله جل وعلا، ليس من غير الله. وإن لنا للآخرة والأولى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هذه الآية الأولى مطلق الهدايات، الآية الثانية في ازدياد الهداية، يعني الهداية بعد الهداية الأولى ازدياد الهداية أيضا من الله. يزيد الله، يزيدهم هداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. بيان لا يخفى أنه لا دلالة في قوله تعالى إن علينا للهدى على اختصاص الهداية بالهداية التشريعية كما زعمه الزمخشري. لا، ليس مختص بالهداية التشريعية، وقال فقط تشريع، يعني إرسال الرسل، إنزال الكتب، حلال حرام، هذا هو فقط. الله ليس عليكم مثلا أن تبينوا شرع الله، ليس قرينا، لا توجد قرينا الاختصاص، ولا بالهداية التكوينية كما هو ظاهر الطبرسي. الطبرسي قال هداية تكوينية، يعني شنو؟ يعني كل مخلوق الله هداه لتكوينه، مثلا النبات يهتدي بذرة أنت تزرعه، فهذا تكوينان يصير يطلع نبات وشجرة، أو الإنسان نطفة وعلقة هو يمشي يصير إنسان. فكل شيء تكوينان، لا دلالة على اختصاصي بالتكوين. بل الظاهر بمعونة الألف واللام هي الأعم من التكوينية والتشريعية. نعم، الآية الكريمة شاملة للهداية التكوينية، أي معرفته تعالى. هذا يقول تكويني متشريعي، معرفته تعالى ومعرفة نعوته وكمالاته بتعريفه سبحانه نفسه إلى عباده بالأولية والأولوية. يعني إذا كان هداية المخلوق، هداية المخلوق لغاية دنية دنيوية من الله، فكيف هدايته إلى غاية الغايات إلى الله ليس من صنع الله؟ إذا كان على الله هداية الإنسان إلى غاية تكوينية دنيوية، فكيف ليس على الله بالأولية والأولوية هدايته إلى خالقه من صنع الله جل وعلا؟ فقطعا شامل لما نحن بصدد بيانه وهو معرفة الله. علينا للهدى، علينا للهدى. فإذا الإراءة هو فعل الله جل وعلا، هو كون يري نفسه. علينا للهدى. وصريح هذه الآية الكريمة أن الهداية المذكورة فيها هي الهداية الابتدائية التي تفضل الله سبحانه بها على عباده، فيجب بالضرورة العقلية التعهد الصريح بالإيمان والوفاء بهذه الهداية. هذا يكون اهتداء، اهتداء قبول الهداية. فعليه يجب على عباده أدب العبودية وقبول كرامته تعالى وإحسانه إليهم والاهتداء بها. وقد شكر الله تعالى على المؤمنين الذين اهتدوا بهذه الهداية، ووعدهم أن يزداد على هدايتهم الأولى هداية، فلا يزال يضاعف عليهم هداية بعد هداية وكرامة بعد كرامة، فلا حد لمعرفته تعالى إلا على قدر ما يشاءه سبحانه، لأن الله لا حد له، فمعرفته لا حد له، كما قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. روى المجلسي عن غرب الإسناد عن أحمد عن البزنطي قال: قلت له: قول الله تبارك وتعالى إن علينا للهدى، قال: إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فقلت له: أصلحك الله، إن قوما من أصحابنا يزعمون أن المعرفة مكتسبة. هو بزنطي ارتكازه، شوف ارتكازه، رأى أن هناك تنافي بين هذه الآية وبين اعتقاد الذين يعتقدون أن المعرفة مكتسبة. هذا يدل على ظهور الآية في نفي المعرفة الكسبية، المعرفة فطرية. فقلت: أنت قلت الهداية يعني هو هداية إلى الله، الإمام صلى الله عليه وسلم فسره بأبرز مصادق الهداية وهو معرفة الله. ولما قال هكذا أثار الإشكال في ذهن البزنطي. البزنطي مثلا هؤلاء كانوا يزعمون أن هذا مرتبط فقط بيان الأحكام، هذا على الله مو المعرفة. معرفة هو من العقل، إنسان يدركه، اللي ما يدركه هو حلال وحرام. فلما الإمام قال عليه السلام: علينا الهدى، يعني يهدي من يشاء إلى الله، فأثار إشكال في ذهنيته. قال: قوم يقولون مكتسبات، وأنهم إذا نظروا منه وجه النظر أدركوا. يعني تفكروا، نظروا أي تفكروا، إن ما يحتاج الله يهديهم، مجرد يجي يتفكر يعرف. هذا هو قومنا، يعني فلاسفة الذين تأثروا بالفلسفة. قل: أنا أجي أتفكر فأعرف الله، ما يحتاج الله يهديني، ما أريد، وأنا عندي عقل فأتفكر فأعرف. لا ينكر الفطرة، هو يقول: أنا عندي عقل، ما يحتاج الله يفطرني على المعرفة، أنا مو مفطور على المعرفة، ما أحتاج، هو أنا بعقلي أعرف. هو ينكر المعرفة الفطرية. فأنكر عليه السلام ذلك وقال: فما لهؤلاء القوم لا يكتسبون الخير لأنفسهم. إذا كان الاكتساب، لماذا ما يكتسبون الخير؟ ليس أحد من الناس إلا وهو يحب أن يكون خيرا مما هو خير منه. شوف شلون استدلال الإمام، يقول هل تجد أحد من الناس ما يحب أن يكون خيرا، يحب ما يحب الخير؟ نعم. خب يلا، إذا هو اكتسابية فاجعل نفسك خيرا من هو خير منك. إذا كانت بك مو بهداية الله فيلا، إذا بيدك كل شيء فاجعل نفسك أفضل من الأنبياء. تقدر؟ هؤلاء بني هاشم موضعهم موضعهم، يعني مصطفون، وقرابتهم قرابتهم، وهم أحق بهذا الأمر منكم، أفترون أنهم لا ينظرون لأنفسهم؟ وقد عرفتم ولم يعرفوا. يعني البني هاشم وصلوا إلى هذا المقام بالنظر بالاكتساب.
من الله.
انظروا هذا الحديث، بيان نفس بيان الدين، ما في أحاديث أروع الخمسة، قل من روح القدس وروح الإيمان كلاهما من الله. الإمام جاي يستشهد بماذا؟ باصطفاء بني هاشم أنه من الله بروح القدس. قل لا يمكنكم أن تكتسبوا ما حصل عند بني هاشم. وبذلك يستدل على ماذا؟ على روح الإيمان، أنه ليست كسبي. قال أبو جعفر: لو استطاع الناس لأحبونا. أي لو استطاعوا لأحبونا، هذا ما يدل على أنهم ما يستطيعون الحب. انظروا، لأنهم على مثلا إذا عاد أسفل القلب أعلاه بعد ما يحب الخير، ما يستطيع. لماذا؟ لأن روح الإيمان سلب منه، حسن ينفر من الخير فلا يستطيع، لأن الله بعد ما يعطي روح الإيمان. لماذا؟ هذا عقوبة على ما صنعوا باختياره، ليس فيه ظلم. هذا هو معنى الختم على القلوب، الرين على القلوب. إذا وهذا نفسه حتى في الأنبياء يأتي، لماذا الله جعل هذا نبيا وليس غيره نبي؟ لأنه سبق إلى الطاعة باختياره فازداده الله هداية، فازداده الله توفيقا. لا، في عوالم سابقة، وكان يعلم أنه في الدنيا هم يسبق، فاصطفاه من بدء الخلق. هذا نظام الاصطفاء، إذا يعلم أنه سوف باختياره يجاهد ويكابد أكثر من الابتداء، يزوده يمده بما لا يزود به غيره. فالجهتان كلاهما محفوظتان، لا جبر ولا تفويض، هم اختيار وهم توفيق مدد إلهي. الإمام في هذا الحديث بصدد بيان أنه ليس كله اختياري، اختيار. نموذج مثال بسيط، في كل دولة موجود مدارس للمتفوقين، للمتميزين، للنخب. هؤلاء يخصص لهم مدرسة ذات كفاءة عالية وأساتذة، يعني أموال يصرف عليهم، تصرف عليه. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سوف يستفيد من هذه الأموال ومن هذه الإمكانيات، فيكون من مثلا درجات عالية من العلم. حينما وصل تلك الدرجة صار مثلا كبيرا في العلم. هذا لولا مدد هذه الإمكانيات ما كان يصل، لكن إمكانياتهم لماذا خص هو ليس غيره؟ لأن هو
مميز
اختيار باختياره. إذا هذه الإمكانيات تعم لكل الطلاب، لا، هذا غير حكمة، خلاف الحكمة. وإذا يحرم هذا من الإمكانيات هم خلاف الحكمة. إذن لا جبر لا تثبيت، سواء في ناحية روح القدس اصطفاء بني هاشم أو اصطفاء المؤمنين. لماذا هؤلاء ما استطاعوا أن يحبونا، ولماذا الشخص آخر حب لأهل البيت، يعني من شدة حبه يريد أن يفني نفسه ويفدي نفسه في أهل البيت؟ شنو الفرق بينهما؟ لماذا هذا خص بهذا الشوق روح الإيمان، ذاك لم يخص؟ لأجل ذاك اهتدى يزيد الله هداية، هذا كفر سلب منه أخذ منه. فلذا قلنا روح الإيمان ليس فقط معرفة، وإنما الميل، وإنما الشوق أيضا. هؤلاء ليس عندهم شوق لأهل البيت، ينفرون من اسم، يعني حينما يذكر أسماء أهل البيت أصلا ينفرون منها، تنفرون من عنها، ما يستطيع أن يحب. لماذا؟ لأنه هو يقدر يرجع، إذا رجع يرجع، ولكن صعب عليه أن يرجع إذا ترسخت فيه ملكات الشر، صعب أن يرجع. اللهم صل وسلم.